اعمل مقارنة بين أسرة جعلت للقرآن شأنا في داخل البيت، الأب والأم والأبناء والبنات، الكل معظم للقرآن معتني به، الأب إما مدرس أو متعلم، الأم إما مدرسة أو متعلمة، الأبناء يتعلمون والبنات يتعلمون القرآن. كيف سيؤثر هذا القرآن على هذه الأسرة وأسرة أخرى في غفلة وبعد عن القرآن؟ كيف سيكون حالها؟ وقس على ذلك في جوانب كثيرة من حياتنا، لأجل أن نعرف أن مجالس الذكر والحرص على العلم له شأن عظيم لإصلاح الفرد وإصلاح الأسرة وإصلاح المجتمع. حين يسمع الإنسان قول الله عز وجل وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، يعني معناه إذا أردت أن تتكلم ليس فقط تتكلم بالحسن، الأحسن، فانظر ما هو الأحسن تخرجه. إذن هل ستخرج السيء؟ أبدا. إذا تعلم في مجالس الذكر والعلم أن كمال إيمانك أن تخرج الأحسن ولا تتكلم إلا بالأحسن، فأنت تتتبع أفضل الكلمات وتترفع عن أن تسيء إلى أحد، حتى ولو أساء إليك أحد فلا ترد الإساءة بالإساءة.
محاضرة لفضيلة شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 5 شهر جماد الآخر لعام 1446 من الهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. سجلت هذه المادة في منطقة المزروعة بمدينة الدوحة دولة قطر حرسها الله.
ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى. أستاذنكم، لا أريد التصوير إذا تكرمتم، يعني أكرموني بعدم التصوير، أكرموني بعدم التصوير، سامحوني. فنحمد الله عز وجل الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما نحمده سبحانه الذي يسر لنا في هذه الزيارة المباركة إن شاء الله تعالى إلى هذه البلاد الطيبة المباركة، الطيب أهلها، والسابق بفضل الله سبحانه وتعالى إلى بلاد المسلمين خيرها، وأن نجتمع كذلك في مجلس من مجالس الذكر كهذا المجلس الطيب المبارك، لا لأحساب ولا لأنساب ولا لأعراب ولا لأغراض، ولكن نرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. وهذه نعمة أخرى، وبادئ بدء نشكر كل من كان سببا في مثل هذا الخير وفي مثل هذه الاجتماعات والمجالس الطيبة المباركة، مجالس مذاكرة العلم النافع الذي يعين بإذن الله سبحانه وتعالى إلى العمل الصالح. وسمعنا في كلمة أخينا الشيخ أمين حفظه الله تعالى هذه الكلمات النافعات وهذه النصائح المباركات وهذه الأحاديث العظيمة بفضل مجالس الذكر وحلق العلم، والحث على أن نستفيد من هذه المجالس. ولا شك أننا في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، ما ظهر منها وما بطن، سواء فتن الشهوات أو فتن الشبهات، فنحن بحاجة ماسة وشديدة أن يعين بعضنا بعضا
في مثل هذه المجالس الطيبة المباركة التي تعيننا على إصلاح أنفسنا وإصلاح أسرنا وإصلاح مجتمعاتنا، التي تعيننا على تحصين أنفسنا وتحصين أسرنا وتحصين مجتمعاتنا، مع كثرة ما نرى من الفتن الكثيرة التي ابتليت فيها المجتمعات، سواء في باب الشبهات أو باب الشهوات. ولا عاصمة بعد عصمة الله سبحانه وتعالى مثل العصمة في مجالس الذكر ومجالس العلم. ولهذا جاءت الأدلة الكثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على مجالس الذكر ومجالس العلم. ومن هذا الكثير قول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أهل الإيمان ينتفعون بالتذكير، فرب شيء جهلوه يتعلمونه، أو علموه قد نسوه فيتذكرونه، أو كذلك علموه وذكروه فيحتاجون إلى تأكيده فيؤكدونه، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فالمطلوب من أهل الإيمان تأكيد هذا الإيمان وتوثيقه وتثبيته حتى نلقى الله سبحانه وتعالى ونحن على أكمل وجوهه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي لا يدرككم الموت إلا وأنتم آخذون بهذا الإسلام من جميع جوانبه وأبوابه. فلا يدري أحدنا متى يدركه الموت، فلذلك نحن بحاجة بين الحين والآخر أن يذكر بعضنا بعضا بما يعيننا على التمسك بالإسلام الصحيح الصافي النقي، كما بعث به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويصيبنا في هذه الحياة الدنيا من الجهل والنسيان والخطأ، وبمخالطتنا لمن قد يكون سببا في دخول النقص علينا ما نحتاج معه أن نصلح ذاك الجهل بالعلم وذاك النسيان بالتذكير والتذكر وذاك الخطأ بالتصويب وتلك الغفلة بالمراجعة وغير ذلك من التصحيح الذي لا بد منه ولا يستغني عنه هذا الإنسان. ولهذا جاءت كذلك الأدلة الكثيرة في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بالحث على مجالس الذكر ومجالس العلم. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الحديث المشهور: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رحمك الله. هذه أربع جوائز جعلها الله عز وجل لمن وفق لمجالس الذكر ومجالس العلم، كل جائزة أفضل من أختها، وهذا قليل من كثير مما يجعله الله عز وجل لمن وفق لمثل هذه المجالس الطيبة المباركة. وفي الحديث الآخر في الصحيح كذلك، في قصة الثلاثة الذين جاءوا إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ أما الأول آوى فآواه الله، وأما الثاني استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث أعرض فأعرض الله عز وجل عنه. تأمل هذا الحديث من النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، وقارن معه حال الناس اليوم في إقبالهم وزهدهم وغفلتهم أو إعراضهم عن مجالس الذكر ومجالس العلم. من وجدته مقبلا على مجالس العلم فإنه يتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الأول آوى فآواه الله، أقبل على الخير فأخذ الله عز وجل بيده وأعانه على طريق الخير، كما قال الله عز وجل: والذين اهتدوا ماذا؟ زادهم هدى. خذ بأسباب الهداية سيهديك الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كنت في غفلة أو كنت في زهد وبعد فإن المقابل هو المثل، كما قال الله عز وجل: عمن أعرض عن ذكر الله عز وجل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسيتها هنا بمعنى تركتها وأعرضت عنها، وكذلك تترك ويعرض عنك في الدنيا بحرمان طريق الخير، وفي الآخرة بحرمان عاقبة الخير. انظروا إلى حال الناس، فإن الناس مع مجالس الذكر ثلاثة أصناف: صنف حريص يتتبعها ويحرص على الأخذ والرفع منها، فهي رياض كرياض الجنان الحسية المليئة بالأشجار والثمار والأزهار، يقتطف منها كل طيب وجميل. فكذلك الذي يوفقه الله لمجالس الذكر فهو في رياض الجنة، لا يزال يقتطف منها من ثمارها وأزهارها وجميل ما فيها ما ينتفع به في عاجل أمره وآجله، وهو بهذا يرتقي في سلم الإيمان ويثبت نفسه في منازل الإسلام حتى يرفعه الله عز وجل إلى أعلى الدرجة، مصداقا لقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لا يزداد الإنسان علما إلا وازداد بإذن الله سبحانه وتعالى درجة في إيمانه. العلم قرين الإيمان، العلم قرين الإيمان، فكلما ازداد علما ازداد بإذن الله سبحانه وتعالى درجة في إيمانه، لأن العلم نور، وهذا النور سبب لحياة القلب وسبب كذلك لصلاح الجوارح. الله عز وجل قسم الناس إلى قسمين اثنين: أحياء وأموات. الأحياء هم الذين وفقوا لنور العلم والإيمان، ونور العلم والإيمان أوله ماذا؟ مجالس الذكر. والأموات الذين حرموا نور العلم والإيمان. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قسم الله عز وجل الناس في هذه الآية العظيمة إلى قسمين: أحياء وأموات. أما الأحياء فهم الذين وفقوا لنور العلم والإيمان، وأما الأموات فهم الذين حرموا نور العلم والإيمان. ونور العلم والإيمان الناس معه على ثلاثة درجات، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الأول آوى فآواه الله، والثاني استحيا فاستحيا الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عز وجل عنه. فلذلك إذا أقبل الإنسان على طريق العلم ومجالس الذكر وحرص، فإنه سيزداد رغبة وإقبالا. وننتبه هنا، طريق العلم وحضور مجالس الذكر ليس لها خصوصية سن ولا جنس. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام والإيمان والقرآن، بعث في أمة فيها الصغير والكبير والذكر والأنثى والعبد والحر، والكل أقبل يتعلم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعلم الكبار كما تعلم الصغار، تعلم الرجال كما تعلم النساء، الكل تعلم وأخذ من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكلما كان الأخذ أكثر وأقوى كان سببا في صلاح صاحبه وقوة إيمانه ورفعة درجته عند الله عز وجل. كذلك انظر إلى العشر المبشرين بالجنة، خير الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، إذا قرأت في تاريخهم وسيرتهم تجد سيرة حافلة مليئة بالجد والاجتهاد بتعلم العلم النافع وتصديقه بالعمل الصالح. فهذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أول العشر المبشرين بالجنة. ماذا كان حاله رضي الله عنه وأرضاه؟ سيرته حافلة مليئة بالحرص على العلم النافع وتصديقه بالعمل الصالح. لازم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أول الإسلام حتى لقب بماذا؟ بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأخذ العلم من النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما نزل الوحي به، وهو يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ من العلم الذي معه. وكان معه كما يقال في الحلوة والمرة، حتى بالهجرة وما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه من المصاب ومن كذلك الساعات والأيام العصيبة كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعرفون قصة الهجرة ودخوله الغار وما أخبر الله عز وجل به في كتابه وما وقع له رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى المدينة. وبعد ذلك كذلك، ويكفينا ذلك من الحديث العظيم كما يقال: يوم من أيام أبي بكر سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من تصدق اليوم منكم؟ قال أبو بكر: أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا قال أبو بكر: أنا. فهذا يوم واحد من أيام أبي بكر، لأجل أن نعرف ما هو أثر العلم ومجالس الذكر على صاحبها. لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، أراد عمر رضي الله عنه أن يسبق أبا بكر، قال: اليوم أسبق أبا بكر. أفعل شيء أسبق به أبا بكر في الخير، لأجل أن تعرف أن العشر المبشرين ما بشروا إلا بعلم وعمل، فأتى بنصف ماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أبا بكر قد سبقه بكل ماله، فصدق بكل ماله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وعمر رضي الله عنه قبله لما سأله قال: تركت لهم شطر مالي. فإذا بأبي بكر قد تصدق بماله كله رضي الله عنه وأرضاه. وعمر رضي الله عنه وأرضاه فضائله كثيرة ومعروفة، لكن لم يسبق أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهكذا سائر العشرة، وهكذا بقية الصحابة الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. وأنت تأمل كذلك بحال من تبعهم بإحسان من التابعين وأتباع التابعين والصالحين من أئمة الدين إلى يومنا هذا، تجد أن الإنسان كلما أقبل على مجالس الذكر والعلم أثر فيه ذلك حتى أصلحه وأصلح أسرته وأصلح مجتمعه بإذن الله سبحانه وتعالى. تأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره من حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه في قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. انظر حين يسمع الإنسان مثل هذا الحديث ويتكرر عليه فضائل حفظ القرآن وتعلم القرآن فيقبل على تعلم القرآن، ماذا يؤثر القرآن على صاحبه؟ والله يؤثر الكثير، يؤثر الكثير. القرآن نور الله سبحانه وتعالى، يصلح قلبك وروحك قبل أن يصلح جسدك، قبل أن يضيء لك في طريقك إلى ربك وخالقك سبحانه وتعالى. ولذلك قارن بين حياة أهل القرآن ومن هم في غفلة عن هذا القرآن، فضلا عمن أعرضوا عن هذا القرآن. من لم يعرف القرآن إلا في رمضان ليس كمن مع القرآن في كل يوم وليلة يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، يقوم به في الأسحار، يقرأه ويحفظه ويذاكره، فيؤثر على قلبه وروحه وحياته فيبصر بنور القرآن فيؤثر فيه تأثيرا عظيما. حتى الأطفال، وجه الطفل إلى تعلم القرآن وانظر الفرق بين الطفل وجه إلى القرآن وتعلمه وآخر في غفلة عن القرآن، كيف سيهذب القرآن هذا الذي أقبل على تعلم القرآن؟ كيف ستكون أخلاقه؟ كيف ستكون حياته؟ كيف ستكون مواقفه؟ كيف ستكون سيرته؟ والآخر الذي هو في غفلة وبعد عن القرآن. اعمل مقارنة بين أسرة جعلت للقرآن شأنا في داخل البيت، الأب والأم والأبناء والبنات، الكل معظم للقرآن معتني به، الأب إما مدرس أو متعلم، الأم إما مدرسة أو متعلمة، الأبناء يتعلمون والبنات يتعلمون القرآن، كيف سيؤثر هذا القرآن على هذه الأسرة وأسرة أخرى في غفلة وبعد عن القرآن، كيف سيكون حالها؟ وقس على ذلك في جوانب كثيرة من حياتنا لأجل أن نعرف أن مجالس الذكر والحرص على العلم له شأن عظيم بإصلاح الفرد وإصلاح الأسرة
وإصلاح المجتمع. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إذ يقول كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يا أيها الأب، يا أيها الأم، يا أيها الأخ، هناك فرق بين أن تأتي ويأتي ولدك بجانبك وعليك سمت الخير والحرص على الخير في مجالس الذكر فتربي نفسك وتهذبها وتربي ولدك على تعظيم العلم تعظيم القرآن ويهذب نفسه فيكون عنده من الاحترام والتعظيم للعلم وللدين وللقرآن وللسنة ما يكون له أثر في أخلاقه في سيرته في مستقبله. أنت تضرب بهذا درسا عمليا تحفره في قلب ولدك حفرا تنيك لركبتيك في مجالس الذكر والعلم. هذا تعليم عملي أن يكون ابنك معظما لهذا المجلس معظما ومحترما لهذه الطريق. ولا تسأل عن الخير الذي سيثمره في حياته وفي مستقبله، لكن إذا كان في غفلة عن مثل هذه المجالس أو أعظم من ذلك في إعراض فلا تسأل عن الطيش الذي سيلحقه بسبب هذا الإعراض أو تلك الغفلة. انظروا إلى شياطين الجن والإنس حين تتخطف بعض أبنائنا وبناتنا من الشوارع، هل تتخطف الذين هم في حلق القرآن والذين هم في مجالس الذكر والعلم؟ لا والله. لكن تتخطف أي صنف من هؤلاء الثلاثة؟ الصنف الثالث، أعرض فأعرض الله عنه. الصنف الثاني الذي استحيا يكون بين البين، أيهما غلب وسبق كان معه، أما الذي آوى وتأمل قوله عليه الصلاة والسلام آوى فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى محفوظ محصن بهذا السور العظيم وهو سور العلم والإيمان. إذن تريد السلامة والعافية لنفسك سورها بسور العلم والإيمان، حصنها بتحصين العلم والإيمان. تريد العافية والسلامة لأسرتك سورها وحصنها بسور وتحصين العلم والإيمان. وهكذا إذا أردنا الخير في مجتمعاتنا فعلينا أن نبث مجالس الذكر ونحث على حلق القرآن وإقبال الناس عليها، مجالس العلم التي بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون سببا في دخول الإيمان وأن يقر في القلب. إذا كان تلاوة الآيات لها أثرها في زيادة الإيمان كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ماذا؟ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا تليت عليهم الآيات يزيد الإيمان، فكيف الذي هو يتلو الآيات هو يقوم بها في الأسحار؟ القرآن إذا دخل القلب أثر على صاحبه جدا، جعله في قرب من ربه وخالقه، يعرف أن الله عظيم ومن عظمته يشعر بتقصيره، مهما أحسن يرى نفسه مسيء فيستغفر ويستغفر ويستغفر وهو ما عنده الذنب، لكن لقلة
الخير الذي يراه في نفسه. فكيف إذا أذنب؟ فإنه سرعان ما يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما يكون إلا لمن وفقه الله لطريق العلم، طريق الذكر. حين تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي التوبة كما جاء في مسند الإمام أحمد حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في من إذا أذنب العبد ذنبا صلى ركعتي واستغفر ربه سبحانه وتعالى. تأمل، لو أن كل مذنب إذا أذنب ذنبا صلى ركعتين واستغفر واستعتب من ربه وخالقه، هل سيكون للعبد ذنوب؟ ما ستكون. كلما أذنب سيستغفر ويتوب ويرجع ويندم فيمحو الله عز وجل عنه، فيكون حالك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال له اعمل ما شئت وغفرت لك. ليس معناه الاتكال بغلبة الرجاء، ولكن معناه أن من هذا حاله لن يرضى على نفسه بالوقوع في الذنب، وإذا وقع فسرعان ما سيتوب ويستعتب ويستغفر ويرجع إلى ربه وخالقه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن قلبه حي، حي بالعلم وبالإيمان. في حديث ابن موسى في الصحيح المشهور، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل ماذا؟ الحي والميت. هذه الحياة الحقيقية، أن نذكر الله سبحانه وتعالى بألسنتنا وبقلوبنا وبجوارحنا، وهذا هو الإيمان. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. حقيقة الإيمان أن يحصل عندنا من التصديق القولي والفعلي ما يبرهن ما نقوله ونردده. حين تقول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فلا أعظم من الله سبحانه وتعالى في أمره، في نهيه، في شرعه، في دينه، في كل ما أنزله سبحانه وتعالى وبعث به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حين تكبر تقول الله أكبر، هذه كلمة عظيمة، ليس شيء أكبر من الله سبحانه وتعالى. لو تدبرنا هذه الكلمة لكان لها أثر، وكيف يمكن للإنسان أن يفقه مثل هذه المسائل إلا بإيش؟ بالعلم. بالعلم الصلاة يكون لها ذوق آخر، يكون لها معنى آخر. عند الغافل والبعيد من العلم الصلاة حمل يريد أن يضعه عن ظهره، وعند من عرف طريق العلم والإيمان الصلاة حياة ولذة وحلاوة وراحة، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، لأنه بالعلم عرف أن الصلاة صلة بين العبد وربه وخالقه، يجد في كل كلمة وحرف وحركة وسكنة حلاوة ولذة بمناجاة ربه وخالقه سبحانه وتعالى بالعلم. كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، رب رجلين يصليان أحدهما يحادي الآخر، فرق ما بين صلاتهما كفرق ما بين السماء والأرض. لماذا؟ لأن هذا عنده من العلم والإيمان ما جعل في قلبه حلاوة لهذه الصلاة ولذة، فلا يجد الراحة إلا في الصلاة. يرى الدنيا كلها تعب، لكنه إذا أقبل على هذه الصلاة أقبل وهو يجد لها لذة وحلاوة وقرب من الله سبحانه وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أقرب ما يكون العبد من ربه ومن خالقي متى؟ هو ساجد، لأنه بسجوده لربه سبحانه وتعالى تسجد جوارحه ويسجد قلبه ويسجد لسانه. إيش تقول بلسانك؟ سبحان ربي ماذا؟ الأعلى، وأنت بسفول، فأنت بهذا سجدت بلسانك وبقلبك وبجوارحك، فتكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى العلي الأعلى، فيكون عندك من قرب الله سبحانه وتعالى ما يجلب لك اللذة والحلاوة في هذه الصلاة. وكلما كان القرب الوقت وقت الخلوة، فإنك ستجد لهذه الصلاة لذة وحلاوة لا تجدها في وقت آخر. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دروسا عملية حتى يذوق الإنسان هذه الحلاوة ويعرف طريقها. أرأيت الذي لم يذوق العسل كيف يعرف حلاوة العسل إذا لم يذوقه؟ لكن إذا ذاق حلاوة العسل سيسأل وين العسل الذي ذقته. ففي صلاة الليل الذي نصليها في رمضان في العشر الأواخر، يجد أكثر المصلين لهذه الصلاة لذة وحلاوة، أليس كذلك؟ بلى، أكثر المصلين يجدون لهذه الصلاة لذة وحلاوة، تنسيهم الدنيا بما فيها. وجدوا هذا بالتجربة، فكيف من صار حاله كله رمضان؟ فالله سبحانه وتعالى رب رمضان وشوال وسائر شهور العام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة ماذا؟ صلاة الليل، لأنها هي الصلاة التي يناجي فيها العبد ربه وخالقه سبحانه وتعالى. وغير ذلك كثير من مسائل العلم والإيمان التي تصلح هذا الإنسان، تصلحه في أقواله، تصلحه في أفعاله، في أفعاله، تصلحه في ظاهره، تصلحه في باطنه. حين يسمع الإنسان قول الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، يعني معناه إذا أردت أن تتكلم ليس فقط تتكلم بالحسن، الأحسن، انظر ما هو الأحسن تخرجه. إذن هل ستخرج السيء؟ أبدا. إذا تعلمت في مجالس الذكر والعلم أن كمال إيمانك أن تخرج الأحسن ولا تتكلم إلا بالأحسن، فأنت تتتبع أفضل الكلمات وتترفع عن أن تسيء إلى أحد، حتى ولو أساء إليك أحد فلا ترد الإساءة بالإساءة، بل تردها بالحسنة فتمحوها كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى. فكيف سيكون حاله؟ ما الذي أوصلك إلى هذا العلم؟ حين تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسلم بالفحاش ولا السباب ولا الشتام ولا الفاحش البذيء، مرة ومرتين وثلاث، هل سيحصل منك فحش وسب وشتم؟ بإذن الله سبحانه وتعالى لا. فما الذي حجزك؟ العلم. بينما الذي ما عرف مثل هذا ولم يذكر بمثل هذا لسانه ماذا؟ طائشة، وعقله طائش، وأخلاقه طائشة. لكن من وفق لمجالس العلم والذكر يهذبه هذا المجلس، يهذبه العلم. وهذا من بعض فوائد مجالس الذكر والعلم، هذا في حقك، في حق أبنائك، ذريتك، في أهلك، في أسرتك، وهكذا كذلك في مجتمعك. ولهذا أيها الأحبة، نحث أنفسنا على مثل هذه المجالس الطيبة المباركة التي لا شك أن لها الأثر العظيم في إصلاح نفوسنا وأرواحنا وأجسادنا وأقوالنا وأفعالنا وتهذيبها، وإعانة لها على أن نروضها على الطريق القويم والصراط المستقيم الذي أراده الله سبحانه وتعالى لنا. حين نقرأ، وهذا من حكمة الله عز وجل، وما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقرأ القرآن إلا لأجل أن نتدبر، أمرنا أن نقرأ سورة الفاتحة ونكررها في اليوم أكثر من 25 مرة. حين تقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تقول هذا بلسانك، أين تطبيقه بجوارحك؟ أين تطبيقه في حياتك؟ الإسلام والإيمان كما يروى عن الحسن بن أبي الحسن البصري ليس بالتمني ولا التحلي، ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإسلام يتناول الحياة كلها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحياة كلها إسلام، أقوالك وأفعالك حركاتك وسكناتك ينبغي ألا تكون إلا بالإسلام، وهذا لن يكون إلا بالعلم. بالعلم تعرف أنك لن تتكلم بكلمة إلا بالإسلام الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، ولن تفعل فعلا إلا بالإسلام الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. وهكذا ما تفعله مع نفسك، ما تفعله مع أسرتك، مع زوجتك، مع أبنائك، مع جيرانك، مع والديك، مع إخوانك، مع أقاربك الأقرب فالأقرب، مع كل أحد، تزن بهذا الميزان العظيم، الدين القويم والصراط المستقيم الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. وأن لنا ذلك إذا ما كان عندنا علم، إذا ما كان عندنا علم ما نستطيع أن نصل إلى هذا الخير، لن نصل إلى هذا الخير إلا بالعلم النافع، العلم النافع الذي يصلح بواطننا وظواهرنا وأقوالنا وأفعالنا ويصلح أحوالنا مع أنفسنا ومع أسرنا ومع أبنائنا وجيراننا مع والدينا ومع كل من له حق علينا، بالعلم النافع وبهذا الدين العظيم نضع كل شيء في موضعه الذي يكون به كماله وتمامه. علاقة الراعي بالرعية والرعية بالراعي، علاقة العلماء بالمجتمع وعلاقة المجتمع بالعلماء، كلها لها ضوابط ولها آداب ولها أحكام في هذا الدين العظيم، تشريعاته المحكمة وأحكامه المتقنة التي هي كفيلة بإصلاح الفرد وإصلاح المجتمع. لن نصل إلى ذلك إلا بالعلم، بالعلم نصل إلى مجتمع غاية في الأمن والأمان والرخاء والإيمان، لأن الجميع عرف عظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة أحكامه وشرعه وحكمة الله عز وجل فيها، فعند ذلك نوفق جميعا للدين القويم والصراط المستقيم التي هي كفيلة بحفظ كل الحقوق، كل حق على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، بالعدل الذي أنزله الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ديننا عظيم، ومن عظمته أنه ما ترك شيء مما نحتاجه ويكون به صلاح هذا الإنسان وكماله في نفسه وفي أسرته وفي مجتمعه وفي حاله
مع رعيته ومع راعيه ومع جميع من في هذا المجتمع، إلا وأنزل الله عز وجل لنا فيه علما وحكما، كما قال الله سبحانه: ما فرطنا بالكتاب من شيء. ولذلك ألف علماء الإسلام الكتب العظيمة في العقائد، في الفقه، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في الآداب، في المنهاج، في السلوك. من وفق ليتعلم مثل هذه الأحكام وفق للدين القويم والصراط المستقيم الذي به يهذب ويروض نفسه في سيرها إلى ربها وخالقها سبحانه وتعالى. فلا يستغني عن العلم أحد، حتى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا يستغنون عن العلم. ولهذا كان من أول ما أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا؟ الأمر بالعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. من أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالعلم. وهكذا كذلك لا يرفع العلم إلا ويأتي معه الشر. ولهذا من علامات الساعة كما في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن يرفع العلم ويعم الجهل. لماذا؟ لأنه إذا رفع العلم وعم الجهل حصل الطيش. ومن علامات الساعة أن يكثر الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل كيف يكثر القتل؟ قرين رفع العلم. إذا رفع العلم وكثر الجهل وحصل الطيش فعند ذلك لا تسأل عن الشر والفساد الذي يكون في آخر الزمان. ولهذا كذلك من علامات الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ماذا؟ حرصها على العلم من أعظم علاماتها. جاء في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. تأملوا هذا الحديث العظيم، كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية فقهها في الدين. فإن من أعظم علامات الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أنها تكون على فقه في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الأحبة، أيها الآباء، أيها الإخوة، أيها الأبناء، أحث نفسي وإياكم وكل من يبلغه هذا أن نحرص في الإقبال على العلم النافع، لأنه والله وبالله وتالله حصن حصين في إصلاح الفرد وإصلاح الأسرة والأبناء وإصلاح المجتمع، في إصلاح الراعي وإصلاح الرعية، في إصلاح القريب والبعيد، في إصلاح الدين وإصلاح الدنيا. والله إن الإقبال على العلم النافع سبب لزيادة الإيمان، وبإذن الله سبحانه وتعالى سبب للبعد عن طريق الشيطان، كما قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الذي وفقه الله بطريق العلم فهو يبصر بنور الله سبحانه وتعالى، فلذلك يميز بين النافع من الضار، يميز بين الصواب من الخطأ، يميز بين العواطف التي تدفع إلى الطيش وإلى كذلك التهور، وبين الحكمة التي هي ثمرة العلم والحلم الذي لا يكون إلا بطريق العلم. تميز بين طريق الاستقامة من طريق الاعوجاج، تميز كيف
تتعامل بالعدل مع العدو فضلا عن القريب بالعلم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وقربوا للتقوى. يعني حتى لو كان عدو يجب عليك أن تعدل معه، فكيف بالقريب؟ من باب أولى أن تكون عادلا مع نفسك مع خصمك مع القريب والبعيد. هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. بالعلم نستطيع أن نضغط على أنفسنا الأمارة بالسوء، لأنك بالعلم تحجزها عن الشهوة، وبالعلم تمنعها من الشبهة. إذا ما كان عندك علم ربما جرك رفقاء السوء إلى طريق السوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وكما جاء كذلك في حديث أبي هريرة الصحيح المشهور: المرء على دين من خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، أي من يصاحب. لذلك ديننا الذي هو العلم الذي بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام يأمرنا على أن نختار الصديق الصالح، نختار الصديق الصالح. ويخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آثار الخلطة والصحبة أن أعمال الناس كإناء فيه طعام، إن فسد أسفله فسد أعلى. الخلطة تؤثر مهما كان، لذلك إذا خالط فاجعل بينك وبين أهل السوء مسافة. إذا جئت بتفاحة سليمة وأخرى فاسدة ولصقت هذه بهذه، هل تستطيع أن تحفظ السليمة من الفساد؟ ما تستطيع. لكن إذا جعلت بينهما مسافة تسلم السليمة بإذن الله سبحانه وتعالى. فاجعل بينك وبين أهل الشر والفساد مسافة. قد تحتاج أن تدعوه، لكن تدعوه وأنت بينك وبينه مسافة حتى تحمي نفسك. قد تحتاج أن تتعامل معه لقرابة، لعمل، لزمالة، لكن اجعل بينك وبينه ماذا؟ مسافة، حتى لا يغرك ولا يغرك. وهذا من العلم. بالعلم تستطيع أن تسلك مسلك العدل. حتى صديق السوء كيف تتعامل معه؟ بهذه الضوابط الشرعية والقواعد المرعية التي جاءت بأدلة الكتاب والسنة. فديننا كما تقدم شمل كل شيء، كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى: ما فرطنا كتابي من شيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا بأمور شرعنا، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يصلحنا ويصلح أزواجنا وذرياتنا ومجتمعاتنا، ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خير.